أتكلم اليوم عن الصحة والإعادة والقضاء، حول الفساد والإعادة والأداء والقضاء. الصحة في اللغة هي السلام وعدم الاختلال. احنا ذكرنا من الأحكام الوضعية التي هي قسيم الأحكام الشرعية لتنقسم إلى خمسة أقسام: السببية والشرطية والمانعية والصحة والفساد، أن متعلقات السبب والشرط والصحة، سبب الشرط والمانع والصحة والفساد. ماشي؟ طيب. والصحة التي هي قسم من أقسام الأحكام الوضعية في اللغة السلام، معناها في اللغة السلام وعدم الاختلاف، ومنه قوله، وهذا البيت لشاعر اسمه نصيبة ابن الحمير، ومنه قوله وليل، لا مش هو ده، واحد ثاني. وأما الصحة فهي في اللغة السلام وعدم الاختلاف، ومنه قوله وليل مجرور بإذن الرب، أي رب ليل. وليل يقول المرء من ظلماته سواء صحيحات العيون وعورها، ليل من شدة الظلمة لا يتبين فيه الأعور من صحيح العين. الأعور الستر صحيح، الصحيح يمكن الستر أعور. وليل يقول المرء من ظلماته سواء صحيحات العيون وعورها، والشاهد في قول صحيحات العيون أي عيون سليمة من الإيه؟ من العور، سليمة من العور من الخلل. أما الصحة في اصطلاح الفقهاء فتطلق في العبادات وفي المعاملات، تطلق على العبادات والمعاملات. يعني العبادة إذا وافقت الوجه الشرع يطلق عليها عبادة صحيحة، وكذلك المعاملة، معاملة سواء كانت مالية أو اجتماعية، مالية زي عقود البيع، اجتماعية زي عقود النكاح، فإذا وافقت الوجه الشرع يطلق عليها إنها معاملة صحيحة، عقد صحيح، بخلاف الإجزاء، بخلاف ولكن القائلون بأن الإجزاء يطلق على العباد، يطلق على العباد المفروضة فقط ولا المفروضة والمندوبة أيضا؟ يعني يطلق على العباد المطلوبة ولا المكتوبة؟ في فرق بين الاثنين، فرق المطلوبة بتصدق بالإيه؟ بالفريضة، بالمفروضة وبالمندوبة. أما المكتوبة فلا تصدق إلا بالمفروضة. قال بعضهم لا تطلق إلا على المكتوبة، أما المندوبة فلا يطلق عليها مرض الإجزاء. والصحيح أنها تطلق على الاثنين، تطلق الإجزاء على العبادة المفروضة وعلى العبادة المندوبة. ماشي؟ طيب. الصحة لها اصطلاح عند المتكلمين وعند الفقهاء. تجد في كتب الأصول كل من صنف عين الأصول أقول لك هنا الصحة عند المتكلمين كذا وعند الفقهاء كذا كما سيأتي. من مراد الفقهاء المتكلمين؟ المراد المتكلمين ها هنا علماء الكلام الذين تكلموا في علم أصول الفقه وفي الفقه، كلموا اصطلاح خاص لتأثرهم بعلم الكلام والمنطق والفلسفة. فاحنا قلنا إن علم أصول الفقه تأثر في التدوين كثيرا بعلماء الكلام، خاصة من المعتزلة ومن الأشاعرة، وقلنا إنهم بهذا التأثر سحبوا كثيرا من مش فقط مصطلحات المناطق وعلماء الكلام والفلسفة، مش سحبوا مصطلحات بس، لا بل سحبوا أيضا المعتقدات وبنوا عليها آثار وأحكام فقهية، ومن هنا حصل خلاف بين من تكلم في أصول الفقه ممن عد من الفقهاء فقط، وبين من تكلم في أصول الفقه ممن عد من المتكلمين، فكانت لهم تمايز في العبارات. وإن كان بعض العلماء حاول أن يزيد الخلاف بين تعريف المتكلمين والفقهاء للصحة، إلا أنه سيأتي أن هناك نوع من الخلاف بينهما. فالفقهاء عرفوا الصحة، الصحة عندهم في العبادات هي الإجزاء، وعرفوا الصحة بأنها هي الإجزاء وإسقاط القضاء. طبعا الإجزاء ليس داخلا في تعريف الصحة، الإجزاء ده تعريف بالإذن المرادي، لكن تعريف الصحة بذاتياتها هي سقوط القضاء كما قال الفقهاء. فالفقهاء عرفوا الصحة بأنها سقوط القضاء. المتكلمين كما سيأتي عرفوا الصحة بأنها موافقة الوجه، موافقة الأمر بالوجهين الشرع كما سيأتي. إذا الفقهاء عرفوا الصحة بأنها إيه؟ سقوط القضاء. إمتى العبادة أو المعاملة تبقى صحيحة؟ إذا سقط الطلب بعد ذلك ولم يلزم المكلف أن يقضيها. فلنبنى العبادة مثل عبادة سقوط القضاء. عرفوا الصحة العبادة بأنها سقوط القضاء. فكل عبادة فعلت على وجه يجزئ ويسقط القضاء فهي صحيحة. والصحة عندهم في المعاملات هي ترتب الأثر المقصود من العقد على العقد. فكل نكاح أباح التنزل بالمنكوحة أي بمن نكحها بالعقد فهو صحيح، وكل بيع أباح التصرف في المبيع فهو صحيح. واحد صلى الظهر بأسبابها وشروطها وأركانها في كل شيء، فتم الصلاة. بعد ما صلى كده سأل عالم كده ينفع الصلاة؟ هل ينفع؟ طيب هل علي خلاص ان يديرها؟ قال لا خلاص ما دام صليت الظهر معلش ظهر ثاني. فكده سقط الايه؟ سقط القضاء. يبقى نقول فلان اشترى من فلان سيارة بتوفر الأسباب والشروط وانتفاء الموانع، فترتب على التبادل في السلعة والثمن ان اللي اشترى العربية اخذ العربية وانتفع بها، واللي خد الثمن خد الشروط واتصرف فيها في مصرف اخر. تلاقي ما انتفع بالعوض لان السيارة عوض والثمن عوض، تلاقي ما انتفع بالعوضين. فانتفاع كليهما بالعوضين دليل على ان العقد صحيح. واضح؟ لكن هنا قضية، وهي ان سقوط القضاء او لنظر الاجزاء هل هو نفس الصحة ولا مترتب على الصحة؟ وكذلك الاثر المترتب على العقد، حل الانتفاع بالمنكوحة او جواز الانتفاع بالعوضين، هل هو نفس الصحة يعني ترتب الاثر، يعني الاثر المترتب عليه هو جواز الانتفاع بالعوضين او سقوط القضاء، هل هو نفس الصحة ام هو مترتب على الصحة؟ اختلف العلماء. بعضهم يقول هي الصحة، الترتب نفسه هو الصحة، واخرون يقول لا، ان الاثر ده مترتب على الصحة. ماشي؟ طيب. وأما عند المتكلمين، احنا الفقهاء عرفوا الصحة في العبادات بسقوط القضاء، وفي المعاملات بترتب الأثر، الصحة هي ترتب الأثر المقصود من العقد. عند المتكلمين، وذكرنا من هم المتكلمون، ضابط الصحة مطلقا في العبادات وغيرها. يعني المتكلمين لم يفرقوا في الصحة بين العبادات والمعاملات، ادي تعريف واحد. ايه هو التعريف ده؟ قال موافقة ذو الوجهين الشرعية منهما. موافقة ذو الوجهين الشرعية منهما. الشرعية هنا صفة لمنصوب محذوف. صفة لمنصوب محذوف هو مفعول به. موافقة ذو الوجهين الوجه الشرعية منهما. يعني ايه؟ يعني الفعل الذي يحتمل ان يكون صحيحا وفاسدا او صحيحا وباطلا اذا وافق الوجه الشرعي فهو الصحيح. طيب ليه قال موافقة ذي الوجهين؟ قال لك لان في بعض الافعال لا تحتمل الا وجه واحد. لا تحتمل الا وجه واحد. قال زي ايه؟ قال كمعرفة الله، انك تعرف ان في ربنا، فهذا لا يحتمل ان يصب بالفساد، مجرد المعرفة. هذه المعرفة هي النهائية الغائية، لا تحتمل ان تصب بالفساد، لان نقيضها بقى حاجة ثانية خالص. لان المعرفة دي لا يمكن، معرفة ان في اله لا يمكن انها تصب بالفساد. بس يا ابن حبيبي، بس ما تصب بالفساد، لانها لو وصل بالفساد مش هتبقى معرفة. لو قال فلان يعرف الله، يعرف ان هناك اله، لو قلت ان معرفة بالله فاسدة يا معاش ربنا، لكن احاد واوصاف المعرفة قد تظهر الفساد. خلي بالك، اصل المعرفة، اذا قلنا اصل معرفة وجود الله يعني، هذه لا تظهر الفساد. كذلك رد الودائع والديون، واحد استلف 50 جنيه، بقى رد 50 جنيه، هذه لا تحتمل الا الصحة ولا تصل بفساد. فهذه لا تدخل في العبادات والمعاملات الذي توصف بصحة او بفساد. الا يدخل ذو الوجهين الذي يحتمل امرين، زي العبادة، زي الصلاة. الصلاة ممكن تصليها بسجود وممكن تصليها من غير سجود، فاللي هيصليها بسجود وركوع مستكملة تبقى صحيح، واللي هيصليها خالية من ذلك هتبقى فاسدة. فإذا احتمل الفعل الأمرين يبقى ده اللي يجوز إن يوصف بصحة أو بفساد، أما ما لا يحتمل فلا يوصف أصلا لا بصحة ولا بفساد. ولا يقال مثلا على من رد دينا إن هذا الرد غير صحيح أو رد فاسد، فيصلي ذلك لأنه لا يقع إلا صحيحا. فالمتكلمون عرفوا الصحة بأنها موافقة للوجهين الشرعية منهما. قلنا الشرعية ده صفة لموصوف محظوظ مفعول به لإيه؟ المصدر اللي هو إيه؟ موافقة. مفعول به موافقة للوجهين الوجه الشرعي منهما. وإيضاحه إيضاح التعريف أن كل فعل عبادة كان أو معاملة أن كل فعل عبادة كان أو معاملة لا يخلو من أحد أمرين، إما أن يكون موافقا للوجه الشرعي أو مخالفا له، فإن وقع موافقا له فهو الصحيح. والقائلون بهذا القول منهم من قال إن الموافقة للوجه الشرعي لا بد أن تكون واقعة رفقه. خلي بالك قوله إما أن يكون موافقا للوجه الشرعي أو مخالفا له، فإن وقع موافقا له فهو الصحيح. حطوا نقطة بعد فهوش إذا تم الكلام. الشيخ شرح يعني المراد بالصحة بأن الفعل يوافق الوجه الشرعي فليس بالصحة، لكن وجه إدراج أو أن نأخذ في التعريف كلمة بالوجهين ما ذكرنا من أن ما كان ذا وجه واحد لا يوصف لا بالصحة ولا بالفساد. طيب هؤلاء المتكلمون لما قالوا إن الصحة موافقة للوجهين الشرعية منهما، والفقهاء قالوا إن الصحة في العبادات هي سقوط القضاء وفي العبادات أو في المعاملات ترتب الأثر، حاول بعض العلماء أن يثبت إن في فرق بين الاثنين. إزاي؟ قال لك العلماء الفقهاء قالوا إن العبادة إن صحة العبادة هي سقوط القضاء. طيب لو إنسان صلى الظهر ناقص ركوع يبقى تثبت بصحة ولا لا تثبت بصحة؟ لا تثبت بصحة. فبلاش المثال ده. لو إنسان صلى ظانا أنه متطهر ولكن واقع الأمر أنه لم يكن متطهرا، بعدما اتوضى وصلى اكتشف انه مثلا كان محتلم وما كانش عارف، واضح؟ فبعد الاكتشاف يسقط القضاء ولا يسقط القضاء؟ لا يسقط القضاء عند الفقهاء لانه حيلزم انه يعيد الصلاة. لكن عند المتكلمين تعالوا نحقق التعريف كده، موافقة ذي الوجهين، الصلاة ذي الوجهين، وافقة الوجه لما جه فعلها وافقة الوجه الشرعي ولا موافقة؟ وافقة، لانه صلى ظانا بالطهارة، وساعة لما خلص صلى الحج كده كان كل شيء زي يقولوا انسطة تمام، واضح؟ على قول المتكلمين لازمه القضاء. ومن هنا قال العلماء بالفرق بين التعريفين، تعريف الفقهاء وتعريف المتكلمين، لكن حاولوا ان يثبتوا ان التعريف في حد ذاته، واخد بالك، لا يدل على المراد. يعني ايه؟ يعني لا يدل على هذا الخلاف، لان المتكلمين قصدوا بموافقة ذي الوجهين الشرعية منهما قصدوا الموافقة في ظاهر الامر، في ظن المجتهد، في ظن المكلف. ففي ظن المكلف هو موافق، اذا لا يلزمه القضاء، في الانفس خلاف بينه وبين الفقهاء. فهمت؟ هو بظنه هو موافق قبل ما يعرف، في ظنه مش واقع الامر، في ظنه موافق لوجه الشرع، وقبل ما يعرف، ما هو اصلا لما عرف ده خالف الظن، ده ظن تبين خطأ، لكن قبل ما يعرف. لذلك هم قالوا الذين حاولوا التوفيق بقى، في ناس اثبتوا الخلاف بين التعريفين، في ناس حاولوا التوفيق بين التعريفين، قالوا لا مفيش خلاف بين التعريفين، ده المتكلمين قصدهم موافقة ذي الوجهين الشرعية في ظن المكلف. فإذا كان في ظن المكلف هو لسه معتقد ان هو طالب وما تبينش، لأنه لو تبين ليه محتلم يبقى ظنه نتخلف، واضح؟ فهو في ظنه موافق للشرع، إذا يلزمه القضاء. إذا ثبت القضاء يبقى موافق لتعريف الفقهاء ولا مش موافق؟ موافق. فالفقهاء كان قصدهم ايه؟ لا، ده الفقهاء قصدهم موافقة ذي الوجهين الشرعية منهما في نفس الأمر. في حقيقة الأمر هو أصلا متطهر؟ لا، في حقيقة الأمر ده كان محتلم، لكن ده كان متهيأ له إنه كان متطهر، واضح؟ ومن ثم قال هؤلاء أنه لا اختلاف بين التعريفين. وبعضهم حكى الإجماع على أن كلا الطائفتين المتكلمون والفقهاء يلزمون القضاء في حق من تبين له ذلك، وإن كان الشيخ نقل أظن نقل خلاف ذلك. قال: والقائلون بهذا القول منهم من قال إن الموافقة لوجه الشرعي لابد أن تكون واقعة في نفس الأمر ولا يكفي فيها ظن المكلف الموافقة. هذا التخريب أو هذه النسبة فيها نظر نظر عظيم. معظم أو إن لم يكن كل كتب الأصول التي اطلعت عليها لم تخرج هذه المسألة على هذا القول. يعني القائلين بهذا القول بقول المتكلمين اللي هم قالوا إن الصحة هي موافقة بين الوجهين الشرعية منهما، معلوش من المتكلمين منقسمين إلى فريقين، فريق يرى إن موافقة بين الوجهين الشرعية يكون في نفس الأمر، وتانيين يقول إيه؟ ده هو اصلا بعض الاصوليين المتاخرين الذين درسوا تعريف المتكلمين وتعريف الفقهاء وبالتحديد السبكي رحمه الله في جمع الجوامع، هو الذي وفق بين التعريفين وحاول ان يزيد الخلاف بينهما. اما المتكلمون فلم يشتركوا هذا الشرط، هذا القيد، لم يقولوا ان موافقه الوجهين المقصود به في ظن المكلف، في ظن المكلف لم يقولوا ذلك. وعليه فإن قول الشيخ والقائلون بهذا القول منهم من قال إن الموافقة والشرع لابد أن تكون وقعة في نفس الأمر، وهذا بعينه وقول الفقهاء، والفقهاء لم يقولوا بهذا التعريف، ولكن هذا القول هو قول من حاول أن يوفق بين تعريف الفقهاء وتعريف الشافعية وتعريف المتكلمين، وهو بالتصريح أو بالتحديد هو الإمام السبكي ابن السبكي رحمه الله في كتاب جمع الجوامع. إن كانت ولا يكفي فيها ظن المكلف الموافقة إن كانت غير حاصلة في نفس الأمر. ومنهم من قال تكفي الموافقة في اعتقاد المكلف وإن لم تحصل في نفس الأمر، بل هو كلام إيه الآن ده رأي المتكلمين، كمن كان يظن أنه متطهر وهو محدث، فالموافقة للوجه الشرعي حاصلة في ظنه لا في نفس الأمر. فمن قال يكفي في ذلك اعتقاده كان صلاته صحيحة، وهو قول بعض المتكلمين، وبعضهم يقول هي صحيحة ولكن يجب قضاؤها، وبعضهم يقول هي صحيحة يجب قضاؤها. نعم المتكلمون اختلفوا في القضاء من عدم القضاء، وإن كان الإمام الزركشي في كتاب البحر المحيط مثل الإجماع عن بعضهم في أن كل تلك الطوائف تقول بوجوب القضاء عند تبين الحدث، عند تبين الحدث كلهم قالوا بوجوب القضاء، ولم يقل أحد إن مع تبين الحدث لا يجب القضاء. وهذا هو الحريم أن يكون قول الجميع، لأنه لا يعقل أن يقول إنسان فضلا عن عالم أنه تبين الحدث ثم يقول عليك إن هذا صحيح، بل هي باطلة قولا واحدا. وما قد يتوهم أنه قول بعدم القضاء لابد أن ننسبه إلى غير العالمين بأصول فقه والفقه، ممن تكلموا مثلا في علم الكلام ونحو ذلك وتعرضوا له وقالوا أن يترتب على هذا التعريف عدم القضاء، يترتب على كلام المتكلمين عدم القضاء. أما الصحيح الذي لا صح غيره فهو أن القضاء لازم في كل الأحوال. إذا عرفنا أن الفقهاء عرفوا سحب سقوط القضاء أو ترتب الأثر، والمتكلمين قالوا موافقا في الوجهين الشرعيين منهما، سليم؟ طيب، بعضهم قال أن في اختلاف بين التعريفين، لأن سقوط القضاء عند الفقهاء لا يلزم منه سقوط القضاء عند المتكلمين، لأنه ممكن يوافق في الوجهين ولا يسقط القضاء كما بينا بالمثال. وبعضهم حاول أن يوفق بين التعريفين وقال إن تعريف المتكلمين قصد به الموافقة في ظن المكلف وليس الموافقة في واقع الأمر، والفقهاء إنما قصد الموافقة في واقع الأمر. قال: وعامة الفقهاء على أنها باطلة لاختلال شرط الصحة وهو الطهارة. وقول المؤلف في هذا البحث هذا يدخل بالحج الفاسد فإنه يؤمر بإتمامه وهو فاسد. إيضاح مرادي أن قول المتكلمين أن الصحة موافقة للوجهين الشرعي من هنا يقدح فيه بأن إتمام الحج الفاسد بعد فساده مأمور به، فتتميمه موافق للوجه الشرعي، ولو كانت الصحة موافقته لكان صحيحا مع انه فاسد. مع انه فاسد، ثم عرفه المتكلمين عرفوا الصحة لأنها موافقة بالوجهين الشرعي. فابن قدامة اعترض على التعريف لأن ابن قدامة يرى تعريف الفقهاء اللي هو تفويض القضاء أي ترتب الأثر ويثبت تعريف المتكلمين. قال تعريف المتكلمين ده فاسد غير صحيح غير معتبر. ليه؟ قال لأن لو كان معتبر يبقى الذي فسد حجه كمن جامع مثلا فإن المدخل مفسدا في الحج يلزمه إتمام الحج. يعني من جامع في الحج أو العمرة فسد حجه ويلزمه الإتمام ويحج من قابل. ورد في حديث طيب والحج الحج مش فسد فسد ولا ما فسد؟ فسد منصوب إنه إيه؟ فاسد. طيب الرجل لما امتثل أمر النبي بالإتمام وفسد مثلا عند يوم التروية بعد ما أحرم يبقى هيلزمه انه برضه يروح عرفات ويعدي على مزدلفة ويبات في الليلة ثلاث ايام ويفيد ويطوف طواف الإقامة وطواف الوداع لازم يتم الحج كله. هذا الإتمام وافق الأمر الشرعي ولا ما وافقش الأمر الشرعي؟ وافق الأمر الشرعي. طب يوصف بأنه صحيح؟ مقتضى التعريف انه يوصف انه صحيح مقتضى التعريف، لكن مقتضى الوصف بالفساد وهو مثنى عليه منا ومنكم يا متكلمين مقتضى الوصف بالفساد يقتضي ان التعريف فاسد، لان التعريف ده هيقتضي منه ان انا قصد هذا الحج بانه صحيح، ان هذا الاتمام كل اللي عملته ده انا حج فسد في يوم التروية يبقى كل اللي عملته ده من بعد عرفات ومزدلفة والبشر كل ده صحيح لانه وافق الاتمام وافق الامر الشرعي وهو فاسد اجماعا منا ومنكم. اذا يلزم امرين، اما انه يلزم خطأ الحكم الشرعي وهو الاتمام واما انه يلزم خطأ التعريف. خطأ التعريف طبعا هو التعريف. قال ويجاب عن هذا بان الحج انما فسد لانه وقع مخالفا من وجه الشرعي بارتكاب ما يفسده اولا وهو واضح. واضح ولا مش واضح؟ هو لعله كان يخاطب معاشر الاصوليين والائمة فعشان كده قال واضح. طيب حد يفهم حاجة؟ هو طبعا قصد الشيخ قصد الشيخ بهذا الاقتضاب طبعا غير واضح، لكن الشيخ قصد بقوله اولا ان المعتبر في الوصف بالصحة عند المتكلمين عشان في الوصف بالموافقة عشان نصف بالصحة عند المتكلمين ان الموافقة تكون من بداية الامر الشرعي. الموافقة تكون من الايه من اول الستة مش تكون الموافقة من نصف الخط. واضح؟ فهذا الذي فسد حجه لم يوافق من الاول انما خالف اولا ثم وافق في ثاني الحال بعد ذلك، فهنا لا يعد فعله موافقة وبالتالي يعد هذا الفعل فاسدا ولا ينقض به تعريف المتكلمين. واضحك كده شيخ حسن؟ لم تتضح. واضحك؟ طب اشرحها لنا شيخ الله يكرمك. ايوه عشان الله يبارك فيك عشان نقول على الفعل ده انه صحيح يبقى لازم يوافق من اول حاجه. فاللي حصل ان الراجل افسد من الاول ترتب عليه الفساد بعد كده وان وافق لامر اخر. واضح؟ الامر الاخر اللي هو الامر بالاتمام وان كان موافق لكن الموافقه دي بعد فساد اولي وبناء عليه قالوا ان تعريف المتكلمين يلزمه التخفيف فيقال في تعريف المتكلمين حتى يدفع هذا الايراد اللي اعترض به على التعريف حتى ندفع به هذا الايراد لابد ان يكون مراد المتكلمين موافقه بالوجهين الشرعي منهما اولا واخرا او ابتداء وانتهاء. واضح؟ اما ان تكون الموافقه في الانتهاء دون الابتداء او في الاخر دون الاول فلا يعد موافقه. سليم؟ وعلى هذا التخريج او على هذا التخصيص للتعريف لا يكون تعريف المتكلمين منقوبا بهذا الفرع الفقهي اللي هو جواز اتمام او صحة اتمام الحج بعد فساده. هو النقد اللي هو من فوادح التعريف النقد بتخلف بعض الاحكام لا يفضح عند الجمهور لكن يفضح عند جمهور المناطق والمتكلمين. وبأن ده نقد وارد على التعريف فالاصل ان يعتبر في اصطلاح المناطق في التعريف. واخد بالك لان الكلام هنا مش في نقد علم او حكم شرعي انها في نقد تعريف. وفي ضابط التعريف لابد ان احنا نلتزم اصطلاح المناطق في التعريف. فقالوا التعريف لابد ان يكون ايه؟ يكون مضطرد منعكس جامع مانع. فخروج فرع من هذه الفروع عن التعريف بدليل انه مش جامع. عشان كده قال منقوط. لا يعني منقوط؟ المنقوط هو ما تخلف منه احد احكامه. واضح؟ فالتعريف المفروض يشمل كل الفروع اللي تندرج تحت. ففي فرع هو مثلا يبقى مش جامع يبقى منقوط. واخد بالك؟ والكلام هنا ليس في حكم شرعي، خلي بالك، ده هو نقض بحكم، مش نقض حكما، نقض بحكم، انما النقد هنا وارد عليه على النظر، الصيغه اللي هو التعريف، فلابد ان يراعى في اصطلاح المناطق، فطبعا على 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 التنزل في اعتبار اصطلاح المناطق في التعريفات، والا فان المعتمد عندنا ان اصطلاحهم غير معتبر في التعريفات الشرعيه، كما قرر ذلك شيخ ابن تيميه بتوسع في كتاب نقد المنطق. واما الفساد بكل الكلام ده في الصحة. قالوا لماذا تمن بالضبط زي الصائم الذي وطئ في نصف النهار لتبجيل وتحريم لإعطاء حرمة الوقت حقها؟ لأن اللي وطئ وهو صائم مثلا حسد صومه، لكن خلاص ما دام وطئ يبقى خلاص حلال جلال؟ لا، ده الوقت نفسه له قدسية، فيؤمر بالكفارة ويؤمر بالإمساك، مش عشان وضع يبقى خلاص يجوز منه أن يفعل، لا، يؤمر بالإمساك. كذلك من أفسد الحج، مش عشان أفسده بالجماع يبقى خلاص يرفع، لا، ده عشان هو التزم الإحرام فلابد أن يلتزم تعظيم الوقت اللي هو وقت النسك، اللي هي أيام النسك 8 و9 و10 و12 و13، واضح؟ فدي الأيام المحترمة، ما دام قد أهدرها بفعل فلا يرخص له هذا الفعل المفسد في استمرار إهدار حرمة الوقت. ويعلم طبعا أنه مفسد طبعا، فيلزمه إتمام احترام الوقت الذي ابتدأه بالإحرام. عشان كده قال العلماء طبعا ده تعليم لأمر النبي، لأن الحصل فيه أن في أمر، الرسول أمره بالإتمام. نعم. صلى الله عليه وسلم. وأما الفساد فهو في اللغة ضد الصلاح. ضد الصلاح وهو في اصطلاح الفقهاء ايه هو الصلاح؟ الفساد ضد الصلاح، صحيح عرف الصلاح هذا ضد الفساد، طب ايه هو الصلاح؟ قال الصلاح هو كون الشيء على هيئة يجوز الانتفاع بها، كون الشيء على هيئة للتعريف اللغوي يجوز الانتفاع بها، كالسيف الصالح، السيف الصالح اللي هو يصلح انه ايه؟ انه يستعمل، انما لو تستلم يبقى فاسد لا يصلح للاستعمال، واضح؟ فالصلاح هو كون الشيء على هيئة يصلح للاستعمال، وهو في اصطلاح الفقهاء الفساد بقى يعرف تعريف او تعريف الفساد في اصطلاح الفقهاء من تعريف الصحة المتقدم. فالفساد في اصطلاح الفقهاء في العبادات هو عدم الاجزاء وعدم اسقاط القضاء، لانهم في الصحة قالوا سقوط القضاء، يبقى في الفساد عدم سقوط القضاء. وكل عبادة فعلت على وجه لم يجز ولم يسقط القضاء فهي فاسدة. كلام واضح. أما في المعاملات ده عند مين برضو؟ عند الفقهاء. أما في المعاملات فهو عدم ترتب الأثر المقصود، لأن قوله الصحة هو ترتب الأثر المقصود على العقد. وفي الفساد لا يبقى في الفساد عدم ترتب الاثر المفقود من العقد على العقد. فكل نكاح لم يثب اباحة التنزه بالمنكوحة فهو فاسد. وفي هذا التعريف او في هذا التفسير للترتب نظر، لان قوله فكل نكاح لم يثب اباحة التنزه بالمنكوحة ده فيه هنا اباحة للتنزه من طرف واحد، فابرك اباحة التنزه من طرف واحد دون الطرف الاخر فمش وجه للتخصيص، التخصيص احد الطرفين دون الاخر. فلو كان إباحة التلذذ فقط إباحة الاستمتاع، يعني كان يعبر بعض الفقهاء إباحة الاستمتاع لكان كافية، لأن المفروض إن إباحة الاستمتاع دي تتحقق بالعبد من الطرفين، لأن المرأة لها من الرجل ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، ومقصود العقد تحصيل الاستمتاع للرجل والمرأة وليس للرجل فقط. ولكن هذه عبارة جارية عند مين؟ عند الفقهاء باعتبار القوامة للرجل يعني. ماشي؟ طيب. فكل نكاح منوف إباحة التنزه بالمنكوحة فهو فاسد، وكل شراء منوف إباحة التصرف في المشترى فهو فاسد. والأولى استبدال المشترى، استبدال كلمة المشترى نستبدلها بكلمة العوضين. وكل شراء منوف إباحة التصرف في المشترى أو نقل إباحة التصرف في العيادين سواء كانت السلعة أو الثمن، لأن المشتري حياخد السلعة والبائع حياخد الثمن، فلا بد لك إليهما للبائع والمشتري أن يحل يوما انتفاع في العيادين. طيب. وعند شرط إيه؟ شرط عدم ما يجوز، هذا عقد باطل، شرط باطل. واختلف العلماء في الشرط الباطل، هل يبطل العقد ولا يبطل الشرط ويصح العقد؟ لان الاصل ان العقد لم يشرع هذا العقد الا اباحه الانتفاع، فلو شرط العقد عدم اباحه الانتفاع فهو يشترط ابطال العقد وهو بيشتري ليه اصلا، واضح؟ لكن العلماء اختلفوا، لو حصل كمن اشترط على زوجها الا يجامعها في عقد النكاح، اشترطت على زوجها الا يجامعها، قال العلماء الشرط ده يبطل العقد ولا لا يبطله؟ بعض العلماء الجمهور قال يبطل العقد، لان الشرط اذا كان باطل يبطل المشروط. وبعض العلماء ودي قاعدة الحنفية وعلوم الحنابلة ايضا، ان الشرط يبطل ويصح العقد، وهو مضطرب ايضا في الشروط الباطلة الاخرى، كما اشترطت الا يتزوج عليها، او من اشترطت مش عارف ايه العصمة في ايدها، كل الكلام ده ايه؟ كل الكلام ده فاسد يعني. احنا قلنا خلاف العلماء، لو بطل العقد يبقى يعاد العقد، لكن لو ما بطلش يبقى صح. وعند المتكلمين فالفساد هو مخالفة للوجهين الشرعية للهما، واضح طبعا الكلام، لأن الصحة عند المتكلمين موافقة للوجهين الشرعي، يبقى الفساد هو الايه؟ المخالفة. طيب. الحنفية غايروا بين الفساد والبطلان، فقال الفساد يدل على معنى والبطلان يدل على معنى، انما الجمهور قال الفساد يدل على ما يدل عليه البطلان، واضح؟ ومنشأ هذا لعله كما قلنا ان قاعدة الحنفية مضطربة في التفريق بين المعاني اللغوية وترتيب الاختلاف الفقهي على الاختلاف اللغوي، وهي اصلا وان كانت قاعده اغلبيه مضطربه لكن الفقهاء لم يلتزموها في ترتيب الاحكام عليها، لكن الحنفيه كانهم التزموها في كثير من الفروع، التزموها في الفرض والواجب، التزموها في المكروه تحريما والحرام، وهنا ايضا يلتزمونها في الايه؟ في الفساد والبطلان. فقالوا الفساد لا يدل على ما يدل عليه البطلان لغه، فالباطل هو الزاهد جمله، الباطل ده اللي هو ايه؟ الراجح، خلاص بحث ذكر ربنا عليه، ولا تبطلوا أعمالكم، يعني لا تذهبوها بفساد النية وبالحدود وبالشرك والردة، لكن الفساد هو فروق تغير في الشيء، مش الذهاب مطلقا، مش الذهاب ده كان ايه ده فين في اللغة. فقالوا إذا اللغة ما نفر ريض بين الاثنين، ولازم يكون في تفريق أيضا اصطلاحي أصولي. ومن ثم قالوا إن الفساد هو ما خالف الشرع في الوصف دون الاصل، واما البطلان فهو ما خالف الشرع اصلا ووصفا، لانه رائع خالص ملوش حل الباطل. انما الفاسد في وجه ايه؟ في وجه صح. مخالفه الفساد هنا في حته شويه كده بس غيرت الامر، فنصب بالفساد. نعم. فمعنى هما واحد عند الجمهور، وخالف في ذلك الامام ابو حنيفه النعمان بن ثابت، فجعل الباطل هو ما منع بوصفه واصله كبيع الخنزير بالدم، وجعل الخنزير بالدم لأن هنا نفس المبيع محرم، رسول الله عن بيع الخنزير والكلب، ولأن الخنزير أصلا نجس ذاتية ولا يجوز بيع النجس، فهنا البطلان أو الفساد وارد في ركن من أركان العقد وهو المبيع، واذا كان الفساد وارد في ركن يبقى يبطل ايه؟ يبطل العقد كله، واضح؟ والفساد وارد ايضا في شرط من شروطه وهو او في ركن اخر وهو العوض، الثمن. الثمن هنا ايه؟ الدم. والدم على قولهم طبعا، على قول الحنفية والجمهور دول، نجس ولا يجوز بيع ولا شراء النجاسات. فهنا العوضين نجسين ولا يجوز بيعهما ولا شراؤهما. إذا الفساد هنا وارد على الركن، وطبعا احنا قلنا الركن ما يلزمه من ايه؟ يا خبر ابيض، ده الركن. حد يعرفين الركن؟ مش حضرت يا شيخ الفضل الاسبوع اللي فات؟ ما حضرتش؟ مين حضر؟ حضرت؟ ما يلزم من عدمه العدم، احنا قلنا الركن هو الشرط. ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود على عدم، ولكن الفرق ان الركن وجود ما هي الشيء. فالركن ما يلزم من عدمه العدم، طب هنا العدم خلاص الخنزير زمان يعمله، يبقى الايه؟ يبقى العقد كله باطل. فالباطل ما منع باصله ووصفه. فاصل البيع ده منع عنه، بيع الخنزير او بيع النجس منع عنه. وكذلك وصفه وهو كونه بهذا الوصف. عوضان ناجتان متبادلان بين طرفين بهذا الوصف ايضا لا يجوز. لكن الفاسد هو ما منع وصفه دون في اصل حلال، لكن الفساد حصل في الوصف بس، وجعل الفاسد هو ما شرع باصله ومنع الوصف، كبيع الدرهم بالدرهمين. احنا خلصنا خلاص كده في ايه؟ مرتنا ايه؟ مرتنا ايه؟ ماشي، احنا فرقنا، احنا فرقنا بان الركن داخل مهيد الشيء والشرط خارج. طب انا ماذا قلت؟ بذات المقصود طب مرتب. وجعل الفاسد وما شرع باصله ومنع بوصفه كبيع الدرهم بالدرهمين، فهو مشروع باصله. ايه هو اصله؟ بيع درهم بدرهم. يجوز انك تبادل درهم بدرهم؟ يجوز. يعني تديني كيلو تمر قصاد كيلو تمر؟ يجوز. لكن ايه الضار اللي حصل؟ تأكد العقد فجعلوا منهى عنه الزياده، واخد بالك؟ الزياده اللي هي الساعه الثالثه او الدرهم الثاني، وهو بيع درهم بدرهم ممنوع بوصف الذي هو الزياده الذي سببت الربا. ولذا لو حذف الدرهم الزائد عنده صح البيع في الدرهم الباقي بالدرهم على اصل بيع الدرهم للدرهم يدا بيد. واضح؟ وده مبني على ايه؟ مبني على ان طبعا دايما التسريع الكثير سببه كثره ايه؟ استخدام العقل او الراي. والحنفيه لانهم كانوا مشهورين بايه؟ يعني باستخدام الراي، فلذلك كانوا يدققون جدا في توصيف الافعال والاحكام. فالحنفيه هنا اعتبروا الزياده منفصله عن الاصل، الزياده اللي هي الدرهم الزياده. فقالوا ان احنا ممكن نتصور بيع الاصل فيه جواز وهو درهم بدرهم، وان الزياده دي طارئه عليه، ونتوهم انفصال هذا الطروق وصحه الايه؟ وصحه العقد. لكن الجمهور يقولون لا، احنا هنسلم بذلك، لانه اذا وقع البيع بهذا الوصف فالبيع بهذا الوصف هو الذي نحكم عليه. نحن لا نحكم على اصل دون وصف او وصف دون اصل، بل نحن نحكم على صفه عامه موجوده في الواقع. ايه اللي حصل؟ اللي حصل انه باع درهم بدرهمين. طب ده يجوز ولا يجوز؟ لا يجوز. اذا هو كله باصله ووصفه ملهو عنه. الزياده هنا غير منفصله عند الجمهور، لكن الحنفيه تخيلوا او تصوروا امكانيه الايه؟ الفصل، ومن ثم قالوا بالتفريق بينهما. ده عند الجمهور مش عند الحنفية. عند الجمهور فرقوا بين الفاسد والباطل اعتبارا للخلاف. يعني اعتبارا للخلاف، يعني الزواج الذي فيه خلاف في صحته وبطلانه، واخد بالك؟ الجمهور يصفوه بالفساد تنزلا لترتيب الاحكام الشرعية عليه. ليه؟ قالوا لانه لا يعقل ان احنا نصف هذا الزواج مع انه له وجه شرعي عند امام من الائمة، لان احنا لو حكمنا عليه بالبطلان يبقى هيترتب عليه احكام البطلان عندنا، وهي عدم ثبوت النسب وعدم الارث وغير ذلك. لكن نحن مجمعون على ان هذا النكاح اللي هو بدون ولي مثلا مع انه باطل عند الشافعية، لكنه اذا تزوج على مذهب الحنفية يترتب عليه الارث والنسب الى اخره. فهذا الترتب حال بهم دون ان يصفوا هذا العقد بالبطلان، لانه حيترتب على الوصف احكامه، فقالوا اذا لابد من التفريق. فهذا التفريق ليس هو ذات التفريق اللي عند الحنفية، ليس هو ذات التفريق الذي عند الحنفية في التمييز بين ما منع بأصله دون وصفه او وصفه بأصله وصفه او وصفه دون اصله. قال في مرات السهول وقاضي الصحة بالبطلان، فهو الفساد عند اهل الشام صحة في مقابلة البطلان عند الجمهور، صحة سقوط القضاء والبطلان عدم سقوط القضاء. الصحة عند المتكلمين موافقة بالوجهين الشرعيين، البطلان مخالفة بالوجهين المقابلة، معنى ايه المقابلة؟ وقاضي الصحة بالبطلان وهو الفساد عند اهل الشام، وهو هنا الضمير عائد على ايه؟ عائد على البطلان. فالبطلان هو الفساد عند اهل الشام او عند جمهور الاصول عند اهل الشام. وخالف النعمان فالفساد ما نهله بالوصف والتفرد، خالف النعمان الجمهور اهل الشأن يعني، خالفهم في ترادف الفساد مع البطلان وما يجى بينهما. فالفساد عنده فالفساد ما نهله بالوصف والتفرد، اي ما نهي عن وصفه دون اصله. ففهم في مفهوم المخالفة ان البطلان عند ابي حنيفة هو ما نهله بالوصف وبالاصل.
من يدخل يدخل المزيد كنت مروح مش حنيد عليها.
واما الاعادة فهي النظر تشريع مستعد مرة اخرى، يعني كده خلصنا من الاحكام الوضعية وطبعا التكليفية، احكام الوضعية اللي هي السببية والشرطية والمانعية والصحة والفساد، قول الشيء صحيحا او قول الشيء فاسدا ومتعلقاته، وشرحنا وعرفنا ذلك كله. بقي ان نتكلم عن اوصاف الاحكام، اوصاف الاحكام التكليفية، او ربما تكون احكام وضعية كما سيأتي. فالاعادة والقضاء فالاداء والاعادة والقضاء وكذلك الرخصة والعزيمة كما سيأتي هي اوصاف للاحكام التكليفية وليست احكاما تكليفية، بمعنى ان ما يوصف بانه اعادة ليس هو خطاب من الله عز وجل يوصف بالفعل اعادة، لا، ده هو الفعل اذا وقع على وجه معين يوصف بانه اعادة، لكن ليس الخطاب به، انما الخطاب باصل الحكم التكليفي. فالخطاب مثلا بوجود الصلاة واقيم الصلاة، فاذا اديت الصلاة بالاحكام الوضعية المعروفة باب شروط الموانع واضح، ثبتت الصحة انتهى الفساد واضح، تقرأ بقى اوصاف تانية زي الاعادة توصف بانها مثلا اداء، واذا تخلفت بعض الاسباب او الشروط او بعض الموانع واحتاج الى ان يصحح هذه العبادة هتوصف بانها ايه؟ اعادة او قضاء، واضح. واذا وجدت العبادة او المعاملة على وجه معين وصفة معينة توصف بانها رخصة، وقد توصف بانها عزيمة. اذا وصف الاداء والاعادة والقضاء والرخصة والعزيمة ليست خطابات، ليست تكاليف شرعية، ولكنها اوصاف للاحكام، اوصاف للاحكام. ومن ثم لم يدرجها جمهور العلماء في ايه؟ في الاحكام سواء التكليفية او الوضعية، لم يدرجوها في الاحكام الشرعية، بل قالوا هي اوصاف للاحكام وليست احكاما، وليست احكاما شرعية، وإن كانت مستفادة من الشرع، يعني الإعادة والقضاء والأداء والرخصة والعزيمة الوصف ده مستفاد من الشرع، ولكنه ليس حكما شرعيا، لأن الحكم كما عرضنا الحكم طبعا كلنا حافظين تعريف الحكم، هتقولوا كده بصوت واحد قول والصحابة قول أيوه ده فعلا مكلف هذا مشكلة، تعالوا بيخوش ولا بيجي الدين ولا حاجة، خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين. فالحكم الشرعي خطاب، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، لا تقربوا الزنا، أقيم الصلاة لبلوغ، هذا خطاب، بأن أنا حطيت علامة، فلما تيجي العلامة تصلي، هذا خطاب. لكن كل هذه الأوصاف الأداء الرخص العظيم القضاء ليست خطابات ولكنها أوصاف تلك الأحكام. فالإعادة في اللغة تكرير الفعل مرة أخرى، ومنه قول توبة ابن الحمير بتشديده قول توبة ابن الحمير. قول الحمير كان من المتعشفين الذين عرفوا بأشعار الغزل العفيف يعني، وكان يتعشف امرأة اسمها ليلى الأخيانية، وهذه من القصائد التي يعني كانها في تلك المرأة. قال توبة من الخفرات البيض والتجنيسها، من الخفرات البيض والتجنيسها إذا ما انقضت أحدوثة لو تعيدها. الخفرات جمع خسرة، الخسرة الجارية الحية، فدل على ليلى الأخيانية دي من الخفرات، من الجاريات الحيات الغاضات للطرف اللواتي اشتهى الجلوس معهن والتحدث إليهن، من الخفرات البيض المتصفات بالبياض، من الخفرات البيض ود حب جلوسها إذا ما انقضت أحدوثة. أحدوثة جمع أحاديث، يعني كل ما تخلص حديث يحب يقول أي حتى يسمعها كمان، بس لاستهاء سماع كلامها. أحدوثة جمع أحدوث كما في القاموس وغيره. إذا ما انقضت أحدوثة لو تعيدها، تعيدها من المتحدثة اللي هي تجالس الجليس يعني. وهي تصل الحيلة الشاهد من أن الأعادة في اللغة بمعنى تكريم فعل، قوله لو تعيدها أي لو تكرر الأحدوثة، لو تكرر كلام الجليس. وهي في اصطلاحهم، اصطلاحهم من هم كم هو لم نذكرهم كده يعني هم قليلين ولا منذكرهم كده ليه؟ اصطلاحهم يعني ما. يعني ما عبر عنهم بالغائب وليس بالحاضر، بضمير الغائب يعني، ما عبر عنهم بالغيبة. لا يا اخواني ليه مش انا مش فاهم بتعقد، هو ليه هنا عبرها بالغيب ولم يعبرها؟ ليه ما قالش بالصناعه الاصوليين؟ اما للعلم به او اما للتعظيم، لان التعبير بالغيب قد يكون للتعظيم. فمن اراد الاخره وسعى لها سعيها وهو مؤمن، ان عبر بالغيبه عمل غيبه للتعظيم، خد بالك. فالتعبير بالغيب وده بيسمى التفات، يسمى التفات. فهو في مجمل الكتاب كان يخاطب طالب العلم او يتكلم عن الاصوليين بصفة الحضور، ففي اصطلاح الاصوليين، ثم عبر عنهم بصفة الغيبة للتدليل على الضمير وانهم قد عرفوا لك يا طالب العلم. وهي في اصطلاح يعني هو مش محتاج ان يكتب كلمة الاصوليين، خد بالك، لان انت خلاص تمرست معاك العلم وعارف ان احنا بنتكلم عن اصطلاح مين؟ اصطلاح الاصوليين، مش اصطلاح مثلا المتكلمين او اصطلاح المحدثين. وقال في اصطلاحي فعل العبادة مرة اخرى، اما لبطلانها مثلا فتعاد في الوقت وبعده، واما لغيرها كاعادتها لفضل الجماعة في الوقت. خد تعريف المرة كده، خد تعريف الاداء والاعادة والقضاء عشان نستريح. الاداء هو فعل العبادة، الاداء هو فعل العبادة في وقتها المقدر لها شرعا من غير سبق، مكتوب عندك في المبشر القديم، من غير سبق بأداء مختل. فعل العبادة في وقتها المقدر لها شرعا من غير سبق بأداء مختل. أذن الظهر، هل الظهر أتم الركوع والسجود كل حاجة في البلد، ده اسمه أداء، اسمه أداء. فبالإعادة، الإعادة هي فعل العبادة في وقتها المقدر لها شرعا مع سبقها بأداء مختل. مع سبقها بأداء، أدن الظهر هو فاجر من هو المتطهر، فلا الظهر ده عايز تبين ما كانش متطهر، يبقى ده أداء مختل فاضطر ان يعيد في الوقت نفسه، خلي بالك. اما القضاء فهو فعل العبادة في غير وقتها او ان شئت فقل خارج وقتها فعل دعوة في غير وقتها المقدر لها شرعا سواء سبقت بأذان الصلاة او لم تسبق بأذان الصلاة فهي موصوفة بالإيه؟ بالقضاء. ده في الصلاح مين؟ الصلاح الأصولين. الشيخ بيقول ده ان في الصلاح الأصولين ان إعادة هي فعل عبادة مرة أخرى، لكن المعتمد عند الجمهور هذا التعريف الذي ذكرناه. القضاء في اللغة يأتي لمعاني كثيرة، منها فعل العبادة كيفما كان في وقتها أم لا. يعني في الشرع يطلق القضاء على الأداء، يطلق القضاء على الأداء. الناس الصلاح الأصولين فرقوا بين القضاء وبين الأداء، وسيأتي يعني وجه التفريق بعد قليل. لقوله تعالى فإذا قضيتم الصلاة، فيجب الصلاة يعني أديتم الصلاة. وقوله فإذا قضيتم مناسككم الأداء، فإذا قضيت الصلاة أي إذا قضيت وسميت على الوجه المطلوب شرعا، وهو في اصطلاح أهل الأصول فعل جميع العبادة المؤقتة خارج الوقت المقدر لها. طيب وهنا بقى أضف شيء احنا أهملناه، احنا قلنا في القضاء فعل ايه؟ حط فعل جميع العبادة، مش فعل جميع العبادة. ليه قال كده؟ قال وقولنا جميع العبادة لأنها إن فعل بعضها في الوقت كانت أداء على الأصح. بعضها يعني ايه؟ يعني من صلى ركعة قبل الغروب، كما ورد في الحديث من أدرك ركعة قبل الغروب فقد أدرك الصلاة وأدرك العصر وهو في الصحيحين. لكن العلماء اختلفوا هل إدراك أو بعض العبادة اللي يجب أن يدركها في الوقت لتكون أداء أم؟ قالوا هل تكفي فيها الركعة ولا يكفي فيها بعض ركعة؟ الجمهور قالوا يجب فيها على الأقل ركعة كاملة للحديث، والحنفية قالوا يجزئ فيها بعض إيه؟ بعض ركعة، كأن يلحق سجودا أو ركوعا، يلحق سجود أو ركوع يبقى أدرك الركعة. ثم إذا لحق في الوقت بعض العبادة سواء ركعة أو بعض ركعة على القولين، لو لحقها فهل توصف العبادة كلها بالأداء؟ ولا يوصف ما لحقه منها داخل وقت بالأداء وما لحقه خارجا بالقضاء؟ الصحيح أنها توصف كلها بالإيه؟ بالأداء، لمعنى الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر، فقد أدرك العصر. ولو كان قوله أدرك العصر يدل على غير المعنى المراد وهو إدراك فضيلة إدخال الصلاة في الوقت لما كان هناك فضيلة أو لما كان هناك ميزة في أن الإنسان يدرك الصلاة بإدراك ركعة داخل الوقت. هذا قول جمهور. وأما الأداء في اللغة فهو إعطاء الحق لصاحب الحق، ومنه قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وقوله تعالى ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليه. والأداء في الاصطلاح هو إيقاع العبادة في وقتها المعين لها شرعا لمصلحة تشتمل عليها في الوقت، لمصلحة تشتمل عليها في الوقت. لأن مصلحة تشتمل عليها في الوقت لأن في خلاف بين الأصوليين والفقهاء أيضا في الوقت المقدر للعبادة، هل الوقت قدر للعبادة لمصلحة فيها ولا لا لغير مصلحة؟ يعني هل هناك في مصلحة من أن الظهر تتأسس الوقت ده بالذات؟ جمهور الفقهاء والأصوليين يقولون نعم، هناك مصلحة من أن تحدد لهذه الصلاة أوقات بعينها. وبعضهم يقول لا، ليس هناك مصلحة ولكن لا إرادة الشارع. والجمهور بنوا أن في مصلحة مشتملة في الوقت على أن أفعال الشارع موصوفة كلها برعاية المصالح، موصوفة كلها برعاية المصالح وأنها ليست اعتباطية ولا توصف بعبث. فما أمر به الله عز وجل وما شرع فلا بد أن تكون في المصلحة القصوى وفيها الغالة المصلحة. الدليل أن الله عز وجل موصوف بالحكمة صفة متواترة ثابتة يقينية، وهو العزيز الحكيم، والحكيم من الحكمة، والحكمة هي ايه؟ وضع الشيء في محله أو وضع الأمور في نصابها. فلو كانت هذه الصلوات أو العبادات ليس بينها وبين تلك الأوقات مناسبة إذا وضع الشيء في غير محله ويقتضي نقيض الحكمة. نعم، هذا وجه من قال من أو من وضع هذا القيد وهم الجمهور. وعرفه صاحب المراقي بقوله مراقي الثواب فعل العبادة بوقت عينا شرعا لهم باسم الأداء قرنا فعل العبادة بوقت عينا شرعا لها باسم الأداء قرنا يعني فعل العبادة في الوقت المعين لها قرنا هذا التعريف باسم الأداء شرعا بوقتها المعين لها شرعا وكونه بفعل بعض يحصل كونه الضمير العائد على الأداء يعني يحصل الأداء بفعل بعض العبادة في الوقت وهنا قال بعض ليه للخلاف بين الجمهور الحنفية الجمهور اشترط ركعة الحنفية اشترطوا بعض ركعة وكونه بفعل بعض يحصل لعاضد النفس هو المعين أي أن النفس صرح بذلك من أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة أو العصر وقيل ما في وقته أداء وما يكون خارجا قضاء وقيل ما فعله من هذا البعض داخل الوقت هو فقط المنصوب بالأداء أما ما فعل خارج الوقت فينصب بالقضاء فلو صلى ركعة من العصر قبل المغرب قبل غروب الشمس فالركعة دي بس هي الإسلام الأداء والباقي اسمه إيه؟ القضاء لكن الجمهور بيقول إيه من الكل فمن كل أداء وعرف القضاء بقوله وضده ضد ايه ضد الاداء وضده القضاء وضده القضاء تدارك وضده القضاء تدارك لما وفي كسر لكن انا لم اتبينه الان لكن حنصورهم ان شاء الله في اللقاء القادم وضده القضاء تدارك لما سبق الذي اوجده قد علم وعرف الوقت بقوله والوقت ما قدره من شرع من زمن مضيقا موسعا ضده القضاء ضد الاداء القضاء فالاداء اطاع العباده في وقتها المقدر لها شرعا القضاء بقى تدارك العباده من تدارك العباده التي سبق وجودها العلم بوجودها بوجودها في الوقت الذي مضى ولم يؤديه فيها وضده القضاء تداركه تدارك العباده لما سبق من وجودها من العلم بوجودها في الوقت المقدر لها شرعا والذي مضى ولم يؤديها فيه وعرف الوقت المقدر شرعا هو الوقت ما قدره من شرع الله عز وجل مشرع من زمن مضيقا او مضيقا موسعا سواء كان الوقت ده مضيق زي رمضان او موسع زي وقت الظهر مثلا صلاة الظهر وعرف الإعادة بقوله وانتسيا في النفل والعبادة تكريرها لو خارج وانتسيا في النفل والعبادة وانتسيا في النفل والعبادة تكريرها لو خارج الإعادة هو في أبنها بيت بيقول ايه واجتمع الأداء والقضاء وربما ينفرد الأداء حوادي شرح البيت واجتمع السبر البيت أبنيه واجتمع الأداء والقضاء وربما ينفرد الأداء خليم وانتفيا في النفل انتفيا اللي هو الأداء والقضاء انتفى في النفل المطلق فلا يوصف بأداء ولا بقضاء النفل هو لا وقت له كما سيأتي وانتفيا في النفل والعبادة عبادة بالتسكين وانتفيا في النفل والعبادة تكريرها لو خارج الإعادة تنبيه ده هنا حيشرح البيتين اللي فاتوا دول لمن لهم قد يجتمع الاداء والقضاء في العباده في السنوات الخمس فانها تؤدى في وقتها وتقضى بعد خروج الصلاه صلاه الظهر لو جوه الوقت ده تؤدى لو بعد الوقت هيبقى قضاء يبقى صلحت السنوات ان توصف بالايه بالاداء وبالقضاء وقد ينفرد الاداء بالقضاء يعني العبادة لا تصف إلا بالأداء وربما بالقضاء كصلاة الجمعة فإنها تؤدى في وقتها كام ركعتين ولا تقضى بعد خروج الوقت بل يجب قضاؤها ظهرا فهو لو كانت فاتته الجمعة وجو صلى الظهر هيقول على نفسه أنا بقضي الجمعة لا ده هو بيقضي ظهرا يقضيها ظهرا فهنا اجتمعت الصلوات الأداء والقضاء وفي الجمعة انفردت بالأداء دون القضاء لأن الظهر يا اخواننا مش جمعة الظهر في الحكم الشرعي
ليست بايه؟ ليست بجمعه. وقد ينفرد، لان طبعا الثواب ثواب الظهر غير ثواب الجمعه، وقد ينفرد القضاء، وقد ينفرد القضاء دون الاداء كما في صوم الحائض، فان الاداء حرام. الحائض لو جت تصوم لا يوصف فعلها باداء، انما هي لما هتيجي تقضي في ايام اخرى يبقى فعلها هيوصف بالقضاء. اذا صوم الحائض اذا فعلته لم يقع الا قضاء، لم يقع اداء. وهي لو حملت صوت طبعا هتصلي بالشهر، هتصوم بالشهر، ما فيش اداء. وتعصي بالصوم حائض، تعصي لو علمت الحسن، تعصي بصومها في رمضان، فان اداءه حرام. يعني اداء الصوم هو الشهر، وقضاؤه واجب. وقد ينتفيان معا في النوافل التي ليس لها اوقات معينه. ولا يخفى ان القضاء في الاصطلاح انما هو فيما فات وقته المعين له، وقد سبق له وجود في وقته. فما لم يعين له وقت لا يسمى قضاء، كالزكاة اذا اخرها عن وقتها فيسمى قضاء، وكمن لزمه قضاء صلاة على الفور فأخرها فلا يقال إن صلاته بعد التأخير قضاء. قضاء زي إيه؟ وكمن لزمه قضاء صلاة على الفور، يعني زي مثلا الغسل بإيه؟ لا صاحب مات
وليه
صاحب مات صح، واحد مات يجيب ثالث. لا ده فرض المسألة انها وجبت هي على الفور. كان الغز وجب القضاء لكن مش على الفور، حتى لو قضاها بعد المغرب برضه القضاء. وهو في على قولين، هو فرضها كمن لزمه قضاء صلاة على الفور. لا ده مش قضاء صلاة، ده أداء. ماشي، بس انا اقول هو صارت مشرقة وصرت مغربة، كلكم يعني فبتلاقي حاجة معينة وانتوا طيب. مش مشكلة، احنا عايزين نمثل تقريبا سهم. بس لنفرض ان صلاة الظهر تركها حتى خرج وقتها، واضح، ولازم انه يؤديها قبل ان تدخل صلاة اخرى، وقت صلاة اخرى زي المغرب مثلا. فهو لو قضاها بعد ما يلزمه ان يقضي فيه من الوقت اللي هو وقت العصر مثلا، وقضاها بعد المغرب، لا نسمي هذا القضاء بانه قضاء القضاء، واضح، لان القضاء الاول ليس له وقت. تعالى مش تعالى، ما انا كنت عايز اضبط المثال عشان لا. بص ما هي دي صلاة الظهر لا وقت ولا مثلا من واحدة لثلاثة صلاة الظهر. طيب خرج الثلاثة خلاص وقت الظهر خرج، يبقى هيصلي الظهر اللي هتقع ايه؟ قضاء. سليم؟ طب احنا سنفرض ان يلزمه قضاء الظهر على الفور، والفور ده هنا الوقت الفور ده هنا من ثلاثة لاربعة مثلا، او وقت العصر اللي هو من ثلاثة لستة او من ثلاثة لخمسة، واضح؟ فجه الراجل ده عمل ادى صلاة على الاقام، فعل صلاة الظهر المقضية دي من الزير الساعة اربعة وخمسة او بعد خمسة، واضح؟ فهل يكون فعل هذا قضاء من قضاء يوجد انه قضاء قضاء؟ لا، لان القضاء الاول ليس له وقت اصلا، واضح؟ ده معنى قولي. ونفى أن القضاء في الاصطلاح إنما هو فيما فات وقت معين، وقد سبق له وجود في وقته، فما لم يعين له اصلا يسمى قضاء كالزكاة اذا اخر عن وقتها، وكما الذي له قضاء صلاة على الفور، لان القضاء قضاء الصلاة ليس له وقت معين، بمعنى انه لو قضاها بوقت العصر المغرب او بعد المغرب او بعد العشاء فهو كده كده اسمه ايه؟ اسمه قضاء. من اهل المفترض احنا قلنا لو فرض انه يلزمه انه لازم يصليه، انه لازم يصليها قبل ما يخش وقت الثاني، لان القضاء قلنا على الفور، واخد بالك؟ احنا قلنا القضاء يعني على الفور، يعني يلزمه اهو في الحال دلوقتي، مش معناه ان ده وقتها، مش معناه ان وقت القضاء بين العصر والمغرب، انا مش كده، فور يعني لازم قبل ما ايه؟ قبل ما يجي اي وقت ثاني، سواء كان الوقت ده بعد اربعة اللي هو قبل المغرب او بعد المغرب، انا مثلت بذلك، واضح؟ فهو لو فعل العبادة دي في غير وقتها، سواء في الوقت اللي هو كان المفروض يأديه فيه اللي هو بعد فوات الوقت على طول، او بعد فوات اوقات كثيرة كان يوم مثلا، كده كده اسمه قضاء. ليه اسمه قضاء؟ ليه مش قضاء القضاء؟ لان القضاء ليس له وقت، القضاء ليس له وقت. طب ما أدى قبل الفور، يعني لو أداها في وقتها، لو أداها على الفور، ولو بعد الفور، ما هو قصده كده ليه؟ ده سؤال، ده عشان عايز يثبت إيه؟ عايز يثبت القضاء ليس له وقت، ما هو من ثم قالوا إن ده مش وقته، يعني قوله إن وقته هو بعد الجهر، هو ده اللي عايز ينفيه. لا لا فهنا جزاك الله خير، وهنا سؤال معروف، هذه حاجة ثانية. طب ده ماتش بس لسه مكه كان الصف، هو ده المقصود. لا بس دي مساله غير دي، بس هو ده التضيق عليه هنا، مش تضيق يعني، صار هذا الوقت وقتا للقضاء، لا لكون الصلاه لها وقت القضاء، لكن لعارف مش على الفور، مش على الفور بقى هيبقى قبل الايه؟ قبل حصول حصول وهنا سؤال معروف، وهو أن يقال الحائط سؤال معروف وهو أن يقال الحائط في بعض أيام رمضان يجب علي القضاء إجماع، مع أن الوقت فات والصوم علي حرام، فكيف يجب قضاء ما فات وقته وهو حرام؟ وكذلك يقال في الناس والنائم، لأنه ما فات عليهما وقت الصلاة وهي غير واجبة عليهما، بدليل الإجماع على سقوط الإثم عنهما. وقد تكلمنا فيما سبق على مسألة الناس والنائم ما يغني عن إعادة الكلام هنا. وأما الحائض فقد اختلف في إطلاق وجود الصوم عليها زمن الحيض وعدمه، فأكثر العلماء على انعقاد السبب مع وجود المانع، على أن انعقاد السبب مع وجود المانع يكفي في إطلاق الوجود على العبادة المنعقد سببها المانع منها مانع. وقال بعضهم إن عقاد سبب الوجود مع وجود المانع لا أثر له، فليس بوجود إلا ما توفرت شروط وانتفت موانعه. وعلى قول الجمهور أنه يكفي في إطلاق اسم الوجود عليه مع عقاد سببه، وإن منع منه مانع فالفعل الثاني قضاء من أول. وعلى قول من قال إنه لا يطلق عليه اسم الوجود فالفعل الثاني أداء بأمر جديد وليس قضاء من أول. وفرق بعض العلماء بين النائم والناس والمسافر وبين الحائض، فقال الفعل في غير زمن الحيض كزمن النوم والنسيان والسفر يوصف بالوجوب، ففعله الثاني قضاء لذلك الواجب. واما الحيض فالصوم فيه حرام فلا يمكن وصوله بالوجوب، فصوم الحيض عدة من ايام اخر على هذا اداء لامر جديد لا قضاء. وذكر ابن رشد في المقدمات، ابن رشد هنا ابن جد بن الحفيد، وذكر ابن رشد في المقدمات ان هذا التفصيل هو الراجح عند المالكية. يعني ايه الكلام ده كله؟ في عندنا حائط وناء مساهي، سليم؟ طيب الناء المساهي هو نايم كده ممكن يصلي؟ ممكن يصلي. طيب بعد ما يقول هيجب عليه يصلي ولا مش هيجب عليه يصلي؟ هيجب عليه يصلي. طيب وجود الصلاة عليه بعد الاستيقاظ مش ده دليل على انه كان يجب عليه يصلي؟ نعم، لان وجود القضاء دليل على ثبت الوجود حال الوقت، الوقت اللي هو كان يجب عليه يؤدي، سليم؟ لكن علماء تانيين قالوا لكن هو ساعة النوم وساعة السهو معلوش أداء ومش ممكن يصلي لأنه نائم مستيقظ المتصور. ومن هنا قالوا أنه لأنه وجب عليه القضاء بعد الاستيقاظ علمنا أن الصلاة في حقنا كانت واجبة، ولا يضر أن كان في مانع السهو، لا يضر وصف الوجود للصلاة أن كان في مانع هو السهو والغفلة والنوم، لا يضر، ده قول العلماء. إذا هؤلاء العلماء قالوا أن الظهر أو الصلاة حال النوم والسهو والنسيان واجبة ولا مش واجبة؟ واجبة. علماء ثانيين قالوا لا ليست واجبة، ليست واجبة. كذلك الحائض، الحائض بعد الصوم بتقضي، عشان كده الأولين قالوا واجبة لأن لولا وجود القضاء ما كانتش واجبة. علماء ثانيين قالوا لا، قال النائم والساهي والحائض لم تجب عليهم الصلاة ولا الصوم في وقته. قالك لأن الحائض مملوء عن الصوم يبقى ازاي تكون مأمورة بالصوم؟ مش ممكن يلزم الأمر الناس. والنائم والغافل ساعة النوم لا يمكن أصلا أن يخاطب بتكليف غير مكلف، فبالتالي هناك مانع من وصف الفعل اللي هي الصلاة بالوجود. إذا الصلاة في حق النائم والساهي ليست واجبة، والصوم في حق الحائض ليست واجبة. يبقى عندنا هنا قولين، قول إن الصلاة في حق النائم والساهي والصوم في حق الحائض واجبة، والدليل وجود القضاء، إذ لو لم يجب القضاء لما كانت واجبة. وقول أن لم تكن واجبة أصلا لوجود المانع وهو الحائض والنوم والصوم في حق النائم والساهي، وهذا النوم يمنع من إطلاق نص الوجوب على الصلاة والصوم، واضح؟ التنوين ده قالوا لا، المانع ده لا يضر في إطلاق اسم الوصف، إطلاق الوصف وصف الوجوب على الصلاة أو على الصوم، فهي واجبة وإن وجد المانع. لكن فرق بين وجود إعلامي وجود إلزامي كما مر زي ما ذكر الشيخ، فرق بين وجود إعلامي وجود إلزامي، أو لنقل فرق بين شرط وجود وشرط أداء. فاللي كان واجب عليهم ده شرط وجود، الصلاة واجبة، الصوم واجب، لكن هل يؤدوا؟ لا، لأن ما كانش فيه مكمل، لأن شرط الأداء زي ما عرفناه المرة اللي فاتت، عرفنا شرط الأداء لأنه ما به يحصل التمكن من الفعل، ولا الحائض ولا النائم الذي كان عندهم قدرة على التمكن فيها. في قول ثالث مفصل، ايه قول الثالث؟ قول الثالث رجحه ابن رشد في المقدمات، ابن رشد الجد اللي هو جد ابن رشد الحكيم، قال ان النائم والساهي توصف صلاتهما بالوجود، اما صوم الحائض فلا يمكن وصف صلاتها بالايه؟ بالوجود. فرق بين بعض العلماء بين النائم والساهي والمسافر وبين الحائض، فقال الفعل في غير زمن الحيض كزمن النوم والنسيان والصلاه يوصف بالوجود. ليه يوصف بالوجود؟ لانه ليس هناك مانع من وصفه بالوجود الصلاه، لكن الحائض هناك مانع. ايه المانع ده؟ النهي عن صوم الحائض، واضح؟ فمن ثم قال نفس صلاه النائم والمسافر والساهي بالوجود، ولا نفس صوم الحائض بالايه؟ بالوجود، لوجود النقيض وعدم احتماله لوصف الايه؟ لوصفه بالقول المفصل. ياتينا سؤاله يوصف كل بالوجود، ونسأله كل يوصف بالوجود ويوصف صلاة بين الحائض وبين النائم والساهي. وعليه درجة في المراقي بقوله هل يجب الصوم على ذي العذر؟ هل يجب الصوم على ذي العذر كحائض وممرض وسفر؟ نكمل، هل يجب الصوم على ذي العذر كحائض وممرض وسفر؟ هل يوصف صومهم وفعلهم بالوجود؟ وجوبه في غير أول رجح، وضعفه فيه لديهم وضح، ده قول المفصل. وجوبه في غير أول، الأول هي مين هنا؟ الحائض، الحائض وممرض وسفر، ف
فوجوده في غير الاول لا يوصف بالنزول، الحائط فهو لا يوصف بالوجود. اما الصلاة في حق المريض او السون في حق المريض والمسافر يوصف بالوجود لامكان اطلاق اسم الوجود عليه. ممكن المريض يصوم مش منهي عن الصوم، وكذلك المسافر مش منهي تحريم يعني، لكن الحائط من هي ناهي تحريم، هناك حائل او عائق عن وصير الوجود. وهذا القول بان صوم الحائط ما فات من رمضان اذا طهر اداء ما قضاء هو الذي رده المؤلف. رد المؤلف هذا القول لان صوم الحائض اذا طهرت يوصف بالاداء ولا يوصف بالقضاء. هم ليه قالوا يوصف بالاداء؟ قالوا لانه وجد بامر جديد. فطب قالوا ليه وجد بامر جديد؟ قالوا لانه يستحيل في الامر الاول ان يجتمع امر وايه ونهي، الامر ونهي، فغلبنا هناك النهي لانه هو الواقع انها مصومه. ثم ابتدانا او صامت او قضت فلا أو فعلت صيامها ذلك بأمر جديد، وما كان تم وما كان بأمر جديد إذا فعلنا العبد أداء لا قضاء. واضح؟ رد ابن قدامة هذا القول، ثم رد عليه الشيخ الشنقيطي على استدلالاته، ونرجع هذا الكلام إلى اللقاء القادم إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.